الحمد لله على إحسانه، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله الذي لا يقال لغيره يا الله، ولا مظهر لما أخفاه، ولا مخفي لما أبداه، أطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يعطي الطالبين رضاه. الحمد لله الذي علا، أوحده وأمجده وأسأله عونه متوسلا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزهران الأنوران على سيد ولد عدنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله، بك بشر الله السماء فزينت وتزينت من نورها الأضواء، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، صلى عليك الله يا علم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى مثواك. أما بعد، أيها الأفاضل الأماجد الأعزاء، روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يقول سيدنا ومولانا مرة أخرى: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا الأمر الأول، بسط الوجه، فيقول: لا يحقرن أحد من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. سيدنا رسول الله في الحديث الأول بين لنا أن الإنسان مهما بلغ في ماله ومهما بلغ في عزه فلن يستطيع أن يرضي جميع الناس بماله. ماله وإن كان مثل مال قارون فلن يستطيع أن يوفي به وأن يرضي به جميع الناس، ولكن الأمر بسيط وسهل للغاية، يكفي بسط الوجه، أن تلقى أخاك بوجه بشوش ألا تلقى أخاك بوجه عبوس، ويكفي حسن الخلق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لخص بعثته ونبوته في كلمات قليلة، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية أخرى: لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن الدين الإسلامي كله بعباداته وبمعاملاته ما هو إلا قائم على الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والأخلاق هي السجايا وهي الطبائع وهي الفضائل التي يفعلها الإنسان بدون تكلف ومشقة، لا بد للخلق أن يكون مترسخا في الفرض، أن يكون مترسخا في الفرض. يعني البخيل الذي من عادته البخل إن تكلف في مرة وأنفق أو كان كريما في مرة أو مرتين فهذا لا يقال عنه أنه خلقه الكرم، لأن الكرم في هذه الحالة ليس سجية له وليس طبيعة له. الخلق هو الذي أصبح في لحمك وفي دمك حتى صار تفعله بدون تكلف وبدون مشقة. والخلق إما خلق فطري جبل الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه، أو خلق مكتسب. قد يكتسب الخلق برياضة النفس والمران والتدريب، تتدرب على الخلق الطيب مرة بعد مرة حتى يصير في شحمك وفي لحمك، وحتى يصير خلقا رفيعا وخلقا فاضلا في حياتك أيها المسلم. ربنا تبارك وتعالى كما قلنا لخص دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والتزكية هي التربية، التزكية هي التخلية، التزكية هي الأمر بحسن الأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم ربنا تبارك وتعالى التزكية والتربية على تعليم الناس الكتاب والحكمة. والكتاب والحكمة في قول الله تعالى هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، كان يشير إلى قول الخليل، إلى قول الخليل أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كان هذا دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد الله أن يستجيب دعاء نبيه إبراهيم. استجاب الدعاء ولكن مع تعديل بسيط في الدعاء. سيدنا إبراهيم دعا ربه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فبدأ بالتعليم، ولكن الله حينما استجاب الدعاء قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، في نفس السورة في سورة البقرة، يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فربنا تبارك وتعالى استجاب دعوة سيدنا إبراهيم، ولكن مع التعديل للأصلح للمجتمع. الآية الأخرى في آل عمران التي ذكرناها آنفا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية الثالثة في أول سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك، فقال في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني من حديث أسامة بن شريك: أحب الناس إلى الله أحسنهم أخلاقا، أحب الناس إلى الله أحسنهم أخلاقا. هل تدري أخي الكريم لماذا يصوم الصائم ويقوم القائم ويزكي المزكي ويحج الحاج وينفق المنفق؟ كل هدفه وكل غايته أن يحبه الله سبحانه، أن يحبه الله سبحانه وتعالى. فكيف بالطريق المختصر الذي وصفه ربنا، الذي وصفه نبينا تبارك وتعالى: إن من أحب الناس إلى الله يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الأمر وفي ذات الموضوع يقول: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ولما سئل سيدنا ومولانا عن البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله أمور كثيرة في الآية الكريمة، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار شديد فقال: البر حسن الخلق. كان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الدافع الرئيس والسبب الأساس في دخول كثير من أهل الشرك والكفر إلى دين الله أفواجا. روى الطبراني من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن زيد بن سعنة، وكان حبرا من أحبار اليهود، قال: لما رأيت محمدا عرفت في وجهه جميع صفات النبيين، جميع صفات النبوة، إلا صفتين أو إلا خلقين: أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيد جهل الجاهل عليه إلا حلما. فأراد أن يختبر هذا الأمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات يوم جاءه أعرابي من البادية يطلب منه أو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقة، وكان رسول الله في هذا الوقت ليس معه ما يعطي للسائل. فقام زيد بن سعنة وقال: أنا أقرضك يا محمد. فاقترض منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، وبعد أيام وقبل أن يأتي الموعد المحدد لقضاء الدين، دخل عليه زيد بن سعنة وجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردائه وأخذه من ثيابه وجذبه جذبا شديدا، ونظر إليه بوجه غليظ وقال: يا محمد، أد ما عليك من دين، فما علمتكم يا آل عبد المطلب إلا مطلا في أداء الحقوق. وما زال الرجل يمسك بتلابيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إليه بوجه غليظ. كان في المجلس أمير المؤمنين عمر، وما أدراك ما عمر، يعني سيدنا عمر لا يطيق نسمة الهواء ولا أي شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا عمر لم يعجبه هذا الموقف، وقال له لزيد: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى؟ والله لولا أني أخشى فوته لكان لي معك شأن آخر، أو لقطعت رأسك بسيفي هذا. فسيدنا ومولانا صلى عليه، هذا الذي علم الجميع الأدب، وهذا الذي علم الدنيا بأسرها حسن الخلق، قال له: لا يا عمر، كنت أنا وهو أولى بغير ذلك منك أن تأمرني. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أولى أنا وهو بغير ذلك منك أن تأمرني، بدأ بنفسه، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا وهو، يعني إحنا كنا محتاجين كلام غير اللي أنت عملته، يعني الشدة دي يا عمر، يعني تقول لي أدي اللي عليك، وتقول له أطلب بأدب واطلب برفق، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. ثم قال له الرحمة المهداة والنعمة المسداة: خذه يا عمر فوفيه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فأخذه سيدنا عمر رضي الله عنه وسار به، ثم وفاه دينه وزاده 20 صاعا. فقال له زيد: يا عمر، ما هذه الزيادة؟ قال له: هذه الزيادة التي أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء ما روعتك. فقال له: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا، يعني لا أتذكره. فقال له: أنا زيد بن سعنة. فقال له: حبر اليهود، ما حملك على أن تفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له: والله يا عمر، لقد رأيت في وجه صاحبك كل علامات النبوة إلا أمرين: الحلم، والأمر الثاني لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما، لا يقابل أو يسبق حلمه غضبه، يسبق حلمه غضبه. الأمر الثاني لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. أما وأني قد رأيت هذين الأمرين من رسول الله، فأشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل الذي كان من أحبار اليهود وصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الرجل الذي تحول من هذا الضلال إلى الإيمان وإلى أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحسن إسلامه، فما الداعي وما الدافع إلى هذا التحول؟ ما هو إلا كريم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على معلم الناس الخير، صلوا على من علم الدنيا كلها حسن الأخلاق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الأدب. ربنا تبارك وتعالى اختصر لنا البعثة النبوية، أو اختصر لنا دينه وشرائعه في آية واحدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. انظر إلى أوامر الله كلها ستجدها معالي الأخلاق، ستجدها فاضل الخصال والصفات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل حسن الأخلاق ومن أهل الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي كلها أخلاق وكلها بسط في الوجه وكلها حسن في الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات ربي وبركاته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، حينما ننظر إلى الدين الإسلامي وإلى الشريعة الإسلامية بصفة عامة، نجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جزء فيه العبادات، وجزء فيه المعاملات، وجزء فيه الأخلاق. الأخلاق وهو أكثر الإسلام هو الضابط للقسمين الأولين، وهما العبادات والمعاملات. إذا لم تنضبط العبادة بالأخلاق، وإذا لم تنضبط المعاملة بالأخلاق، كان ذلك فسادا في العبادة وفي المعاملة. حسن الأخلاق في المجتمع يؤدي إلى الأمن والأمان. حينما ينتشر الخلق الحسن والخصال الطيبة في المجتمع، يشعر الإنسان بأنه في حالة أمن وأمان وطمأنينة ورخاء وسعادة. الخلق العظيم أو الخلق الرفيع يجعل الإنسان يعمل مع أخيه الإنسان في عمل مجتمعي وفي عمل جماعي متكامل مترابط، لأنه في هذه الحالة يأمن الغدر ويأمن الخيانة، فلن يبخس حقه ولن يعني يؤخذ من حقه شيئا. فليجعل الخلق الحسن يجعل المجتمع متكاتفا مترابطا، يحنو بعضه على بعض ويخاف البعض على البعض الآخر. من عوامل تقوية حسن الأخلاق في المجتمع القدوة الطيبة، أن يرى الصغير الكبير في موضع طيب وفي خلق حسن وفي أفعال طيبة. وخير قدوة للخلق الحسن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي قراءة الجمهور أسوة حسنة، ليه يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظر في سيرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجد الأخلاق الحميدة وتجد المواقف النبيلة. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. من تواضع لله رفعه الله تعالى، وما تواضع عبد لله إلا زاده الله رفعة يوم القيامة. كما قلنا، القدوة الطيبة وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نضعه نصب أعيننا مثالا حيا للأخلاق الكريمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خلقنا بأخلاق الإسلام، اللهم جملنا بجميل أخلاق الإسلام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم إنا نعوذ بك لبلادنا من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم انصر المسلمين المستضعفين الموحدين في كل مكان، كلهم معينا يوم قل المعين، وكلهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.